بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للعلامة الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الطهارة، قرأنا شيئا فيه، كتاب الطهارة. قال رحمه الله: أجمع على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. أن الطهارة أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا على بطلان الصلاة إذا صلى بحدث ولم يتوضأ ويتطهر وهو قادر على ذلك. ولهذا قال: إذا وجد السبيل إليه، إذا وجد السبيل إلى الماء وجب عليه الطهارة بالماء، إذا لم يجد الماء فعليه الطهارة بالتراب إذا وجد السبيل إليه، إذا لم يجد ترابا طاهرا فإنه يصلي على حاله، لأن الواجبات تسقط مع الأعذار. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: واتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا محل الاتفاق، لأنه منطوق القرآن، منطوق القرآن. أما الموالاة والترتيب ودخول المضمضة والاستنشاق وكذا فهذا كله من المفهوم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة، فقال أبو حنيفة: سنة أو مستحبة وليس بفرض. وقال الشافعي وأحمد: النية والترتيب فرض. وقال مالك: النية والموالاة فرض دون الترتيب. هذا ما حكاه محمد بن عبد العزيز الوراق اللخمي في كتاب الجمع والخلاف. وقال أهل اللغة: الطهور هو العامل للطهارة في غيره. طيب، إذا اختلفوا على الأربعة واتفقوا على الأربعة، والذي يترجح أن الترتيب مع النية هذا داخل في الفرضية، ومنه المضمضة والاستنشاق كذلك لأنه داخل في حد الوجه على الصحيح. إذن الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق هذا مع سائر الأربعة مع الترتيب والنية. نعم. والموالاة أيضا هذه شرط من فرائض أيضا، وحدها ما يرفع إلى ما يرجع فيه إلى العرف، عرف التتابع يعني. قال أيضا: وقال أهل اللغة: الطهور هو العامل للطهارة في غيره، كما يقال قتول، الطهور يعني بالفتح، هو العامل للطهارة في غيره كما يقال قتول. وقال ثعلب: الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا مما لا يخالف فيه أو يخالف فيه إلا أو يخالف فيه إلا بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم، فإنهم قالوا: الطهور هو الطاهر على سبيل المبالغة، يعني مبالغة من الطاهر. والطهور هذا يقال على يقال للماء على الصحيح، يقال لما يستعمل أن هذا طهور. والطهور هو اسم للفعل نفسه، اسم للفعل نفسه. أما الطهور هو الماء الذي يستعمل في الطهارة. وأجمعوا على أن الطهارة تجب الماء على كل ما لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدم فبدله ترابا طاهرا، لقوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأحال على الماء عند أحال على التراب عند عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء. وهذا أيضا مما استدل به العلماء على أنه لا يرفع الحدث مائع غير الماء، لأنه لو كان هناك مائع غير الماء يرفع الحدث لقال فلم تجدوا ماء ثم يحيل عليه، لكن أحال على التراب ما إذا لم يوجد الماء، فدل هذا على أنه لا يصح مائع في رفع الأحداث غير الماء. أما في إزالة الأنجاس والأقذار فالمطلوب هو إزالتها، فبأي شيء تحصل إزالة يحصل المراد. قال لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا لم يوجد الماء ينتقل إلى التراب، أو إذا وجد الماء وعجز عن استعماله، لأنه في حكم المعدوم إذا عجز عن استعماله، إذا لم يجد الماء أو وجده وعجز عن استعماله. وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب أو الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. قال أهل اللغة الطهارة التنزه عن الأدناس والأقدار، هذه الطهارة الحسية، فطهارة على قسمين معنوية وهي طهارة القلب، وهذا إنما بحث عند أهل السلوك وأرباب السلوك وأعمال القلوب. وأما الطهارة الحسية فهي رفع الأحداث وإزالة الأنجاس أو زوال الأنجاس، رفع الأحداث يقال الحدث رفع، لأن الحدث وصف ليس شيئا حسيا، الحدث ليس شيئا حسيا، فيقال فيه رفع، ما يقال إزالة الحدث، إنما يقال رفع الحدث لأنه معنوي، فيرفع حكم هذا بالوضوء أو الاغتسال على حسب الحدث. وزوال الأنجاس هذه الأنجاس حسية فلا بد من إزالتها، أو إذا زالت وحدها صح. وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به، طاهر غلب على أجزاء فسلبه إطلاقا، إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحو. طاهر كمثلا الشاي، هذا طاهر وضعته في ماء، الماء قبل كأس الماء قبل أن تضع الشاي فيه ترفع به الأحداث وتزيل به الأنجاز، فإن وضعت فيه الشاي غلب عليه صار إيه؟ صار شايا، لا تقول ماء صار شايا، فحينئذ لا يرفع الأحداث، وإن كان طاهرا لكن لا يرفع الأحداث لأنه لا يسمى ماء، وشرط رفع الأحداث أن يكون المائع ماء، هذا شاي عصير حبر مسك أي شيء من هذا. وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، قل الماء أو كثر، هذا الصحيح على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس قل الماء أو كثر، حال التغير حال متفق عليه بين الأربعة، إذا تغير لرواية إلى ما غلب على لونه وطعمه وريحه، لكنه مختلف في الماء الذي لا يتغير بالنجاسة إذا كان قل من القلتين، ثم اختلفوا في الماء إذا كان دون القلتين، والقلتان 500 رطل بالعراقي وخالطته النجاسة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه هو نجس، وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى إنه ما لم يتغير فهو طاهر، وهذا هو الصحيح من القولين، أن الأمر معلق بالتغير لا بقلة الماء وكثرته، وأما حديث القلتين ففيه اضطراب. وعلى صحته فإن نجاسة ما دون القلتين إذا لم يتغير الماء بالمفهوم، وأما طهارته فبالمنطوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق، أما نجاسته وإن لم يتغير بأقل من القلتين فبالمفهوم، لأن النبي يقول إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، بالمفهوم إذا كان أقل من القلتين حمل، والمفهوم هذا إذا عرض المنطوق قدم المنطوق. وأجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة، فإن الروايات اختلفت عنه، فروي عنه أنه لا يجوز ذلك كالجماعة ويختيار أبي يوسف، وروي عنه أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء، وروي عنه أنه يجوز الوضوء به ويضيف إليه التيمم، وهي اختيار محمد بن حسن رحمه الله، والصحيح أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ. طيب نقف عند باب إزالة النجاسة أو نأخذ هذا، نقف عند الأوامر. قال واختلفوا باب إزالة النجاسة، واختلفوا في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. فقال أبو حنيفة يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين، أي مائع عصير شاي أي شيء. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز إلا بالماء، وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة. والصحيح أنه يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء بشرط أن يكون طاهرا، وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء. صحيح الماء في رفع الحدث هو الذي يلزم، فلا يرفع الحدث مائع غير الماء. واتفقوا على أن الخمرة إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهرت، يعني من غير تدخل استحالت إلى خل من غير معالجة من الإنسان، فحينئذ تكون طاهرة ومقبولة. ثم اختلفوا في جواز معالجة الأدمية لتخليلها، وهل تطهر إذا خللها؟ فقال أبو حنيفة يجوز تخليلها وتطهر، وقال الشافعي وأحمد لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل، وعن مالك كالمذهبين. والمذهب الأول والمذهب أنه لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل، هذا هو الصحيح. واختلفوا في جلود الميتة بخلاف سائر النجاسات، فإنها لو استحالت أو وضع عليها مواد فحولتها من النجاسة إلى غيرها فإنه تطهر. واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ، فقال أبو حنيفة والشافعي تطهر، واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير فقال لا يطهر، وتطهر الجلود كلها يعني عند أبو حنيفة إلا الخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الإنسان والخنزير. أما جلد الإنسان إذا دبغ يندبغ ويطهر، لكن يحرم سلخه ودعه احترام له كما لا يحل الانتفاع بكليته، والخنزير نجس العين انتهى. هذا كلام الأحناف، جلد الإنسان والخنزير. واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فقال لا يطهر، وعند أبي يوسف إذا دبغ الخنزير يطهر جلده باندباغه. كذا في الخلاصة، هذا نقل من شرح المجمع لابن قدشته فقال لا يطهر. وعن مالك يعني حتى الخنزير عند أبي يوسف هذا يطهر بالدباغ، خلافا لشيخ أبي حنيفة أنه قال بأن لحم الخنزير بأن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ. وعن مالك روايتان إحداهما لا يطهر على الإطلاق والأخرى يطهر ظاهره دون باطنه، وعن أحمد روايتان إحداهما كالأولى عن مالك وهي المشهور عنه، والأخرى يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت، يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت اللي هو المزكى. ونص نطقي أنه سئل عن ذلك فقال أرجو. واتفقوا أنه لا يطهر بالزكاة جلد ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة فإنه قال يطهر. واتفقوا على صوف الميتة، والصواب في الجلود أن كل الجلود تطهر إلا الخنزير والكلب للنجاسة العينية. واتفقوا على أن صوف الميتة وشعرها طاهر إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه نجس، صوف الميتة وشعرها إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه نجس، دل عليه كلامه. واحد قولي الشافعي انه نجس وهو اظهرهما، وهذا غير صحيح، والصحيح ان صوف الميتة وشعر الميتة وحافر الميتة وقرن الميتة كل هذا طاهر ان شاء الله، لانه لا تحل فيه حياة. وانما واتفقوا على ان صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا الا ابا حنيفة فانه قال ذلك طاهر، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا. بل الإمام مالك أظن كان يرى أن اللعاب نفسه ليس بنجس، ولهذا أباح الله صيده. واتفقوا على صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا إلا أبا حنيفة فإنه قال ذلك طاهر، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا. ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه، فرخص فيه أبو حنيفة ومالك مع النداوة التي تكون في أسفله، ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد، وقال يخرز بالليف أحب إلي. واختلفوا في عظام الفيل والميتة، فقال مالك والشافعي وأحمد هي نجسة، وقال أبو حنيفة هي طاهرة، وعن مالك في رواية ابن وهب عنه نحوه عظام الفيل والميتة، والصواب أنها طاهرة. نعم، نقف عند باب الأواني.